بسم الله الرحمن الرحيم. تسر إخوانكم في قناة أهل الحديث والأثر وبالتنسيق مع جور الحديث وغيرها من مدن المملكة المغربية حرسها الله تعالى أن يقدموا لكم تسجيلا لمحاضرة علمية ضمن فعاليات سلسلة لقاءات الإصابة في بيان مباحث علمية حول الصحابة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
فلقد عنونت لها بسيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، ولا شك يا أحبة أن الاطلاع والبحث في سير السلف الصالح من السيرة النبوية وسيرة الصحابة والتابعين تسعد به النفوس وتزداد به الإيمان، بل هي البحث في سير السلف يعيننا على فهم الدين وكذلك على معرفة علمهم ودعوتهم وصبرهم على الدعوة، بل هي مدرسة، هذه السير مدرسة نتعلم فيها ونقتدي بها، فهم خير من يقتدى بهم. ومثلا معنا في هذا اللقاء إن شاء الله أو هذه المحاضرة كما ذكرت قبل قليل عن سيرة أم المؤمنين رضي الله عنها، فعندما نعلم بناتنا على سير نساء الصحابة ونعلقهم ونربطهم بها بمثل هؤلاء، فكيف إذا تكلمنا عن أفضلهم، عن أفضل النساء وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر شيئا من سيرتها لنتعلم منه، وخاصة في زمننا هذا كثرت هذه التقنية وخرج لنا ما يسمى بالمشاهير، فاتخذ الأطفال منهم قدوة للأسف، وبعدت الأسر عن أبنائها وعن ذكر القدوة الصالحة التي ينبغي لأبنائنا أن يقتدوا بها. ولعلنا في هذا اللقاء إن شاء الله سنقف إن شاء الله مع سيرة عطرة، سيرة عظيمة، مع أم المؤمنين عائشة بنت الصديق أبي بكر التيمية، أم المؤمنين بنت الإمام الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وأمها هي أم رومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس الكنانية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين وهي بكر، وقيل بثلاث سنين، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. وعائشة رضي الله عنها ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة بثمان سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. بل وجدت نفسها ابنة خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وبإسلامه أسلمت زوجته أم رومان وابنتاه أسماء وعائشة. وبذلك تعد عائشة رضي الله عنها من أوائل المسلمات. وتعلمون يا أحبة أنه قد أسلم على يد أبي بكر أناس كثر، فأبو بكر رضي الله عنه دعا إلى الله عز وجل بنفسه وماله. شهدت طفولة عائشة رضي الله عنها أشد المراحل التي مرت بها دعوة الإسلام، ومما لاقاه المسلمون من الأذى والاضطهاد. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ورفيقه أبي بكر الصديق إلى المدينة، ترك أهليهما بمكة، ولما استقر بهما الحال هناك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يحضر أهله وأهل أبي بكر. وقد تعرضت الأسرتان في طريق الهجرة لأخطار عديدة ومصاعب كثيرة. عائشة رضي الله عنها كانت امرأة بيضاء جميلة، كانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء، وكانت تلقب بالحميراء من جمالها. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها. قال الذهبي: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. كانت رضي الله عنها نحيلة الجسم في شبابها، ثم بمرور الأيام امتلأت وبدنت وحملت اللحم. وهذا ما حكته رضي الله عنها بنفسها، فقالت رضي الله عنها: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك. كانت رضي الله عنها أقرب إلى الطول في جسمها، وكان شعرها طويلا وهي صغيرة، ثم أصابها مرض شديد فتمزق معه شعرها وصار تحت المنكبين، وكان عمرها حينئذ 6 سنين. ثم تحسن شعرها في الطول، فعنها رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج، فوعقت فتمرق شعري فوفى جميمة، كما مر معنا. أما قصة الزواج، زواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال صلى الله عليه وسلم لخولة: ومن؟ قالت: إن شئت ذكرا وإن شئت سيبا. قال صلى الله عليه وسلم: من الذكر ومن السيب؟ قالت: أما الذكر فعائشة ابنة أحب خلق الله إليك، وأما السيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعك. قال صلى الله عليه وسلم لخولة: اذكري أو اذكريهما علي، يعني اذهبي واسألي واخطبي، مثل هذا الكلام. قالت خولة: فأتيت أم رومان فقلت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة، أي يريدها. قالت أم رومان: انتظري فإن أبا بكر آت، لأن أبا بكر لم يكن في المنزل. وهنا فائدة يا أحبة، وهنا فائدة، وهي أن المرأة لا تنفذ أمرا ولا تتعجل في أمور أسرتها، بل عليه أن ترد الأمر إلى رب الأسرة وإلى زوجها ويكون الأمر بينهما. فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ يعني أن أبا بكر هو يرى أنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصحبة وقوة الترابط بينهما. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أخوه وهو أخي، وابنته تصلح لي. فقام أبو بكر فقالت لأم رومان: إن المطعم ابن علي كان قد ذكرها على ابنه، ووالله ما أخلف وعدا قط. انظروا يا أحبة، المطعم ابن علي أراد عائشة رضي الله عنها لابنه، قد تكلم من يعني قال كلاما فيها أي يريدها لابنه. وهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، انظروا إلى هذا الأدب وهذا الخلق من خلق أبي بكر في الجاهلية وفي الإسلام. فينبغي للمسلم أن يفي بوعده، فهنا أبو بكر وفى بوعده وعهده، مع أن حب الناس إلى قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يريد ابنته. أبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى المطعم فقال للمطعم: ما تقول في أمر هذه الجارية؟ أي أنتم تكلمتم تريدونها، ماذا تقول؟ فأقبل على امرأته فقال: ما تقولين؟ المطعم يسأل امرأته: ما تقولين؟ فأقبلت المرأة على أبي بكر فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تدخله في دينك. فأقبل عليه أبو بكر على المطعم فقال: ما تقول أنت؟ قال: إنها لتقول ما تسمع، أي أن الرأي ما قالته امرأتي. فقام أبو بكر وليس في نفسه من الموعد شيء، فقال لها، أي قال لخولة: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاء فملكها. قالت خولة: ثم انطلقت إلى سودة وأبوها شيخ كبير، وذكرت الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أريتك في المنام 3 ليال جاء بك الملك في سرقة من حرير، أي في قطعة، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول: إيك هذا من عند الله يمضيه. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها في حديث أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، وهذا فضل لعائشة رضي الله عنها رغما عن أنوف الروافض قاتلهم الله. ومنزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان لعائشة رضي الله عنها مكانة خاصة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها كانت ابنة صاحبه أبي بكر الصديق، وكانت أيضا أحب زوجاته إليه، وكان صلى الله عليه وسلم يظهر حبه لعائشة رضي الله عنها ولا يخفيه، حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض الأنجاس، وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لم ينزل إلى رغباتها ويشاركها، كان صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لها كان صلى الله عليه وسلم ينزل إلى رغباتها ويشاركها في لعبها. ومر معنا في حديث المسابقة الذي سابقت فيه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله ونتكلم عنه. بل وجعت يوما، عائشة رضي الله عنها مرضت يوما فقالت ورأساه، فشاركها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا ورأساه. قال بدر الدين الزركشي رحمه الله فيه إشارة للغاية في الموافقة حتى تألم بألمها، فكأنه أخبرها بصدق محبته حتى واساها في الألم. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحب أن يدخل الفرح والبهجة على قلب عائشة رضي الله عنها، فيحملها على عاتقه لتشاهد الحبشة وهم يلعبون. فعنها رضي الله عنها قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. نعم، إذن يا أحبة انظروا إلى لمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. من أراد أن يقيم هذه الأسرة السعيدة المستقيمة القائمة على طاعة الله عز وجل فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم في بيته. كان صلى الله عليه وسلم مع أزواجه يلاعبهن ويلاطفهن ويمزح معهن، وهن أيضا كن يعاملنه بنفس الطريقة. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته على أنهن كما يقول بعض الناس الآن ناقصات عقل ودين، بفهمهم يفهمون الحديث بفهمهم هم لا كما أراده الشرع. فيا أحب من أراد أن تكون أسرته بأحسن حال، فما عليه إلا أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. يذهبون الناس هنا وهنا لعقد الدورات فيما يسمى بالحياة الأسرية، والدورات في التعامل مع كذا ومع كذا، يذهبون عند المدرب الفلاني وهكذا، وتركوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الرجل والمرأة التعاون فيما بينهما في بيتهم، فإن التعاون هو الذي يثمر على إقامة البيت السعيد، الإقامة على تربية الأولاد وتنشئتهم التنشئة الصحيحة السليمة على ما يريده الله عز وجل ويرضاه، وعلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر بعضا منها إن استطعنا في آخر المحاضرة. كان صلى الله عليه وسلم متمسكا بحب عائشة حتى فارق الدنيا، ويدل على ذلك اختياره صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها، ووفاته بين سحرها ونحرها، ودفنه في بيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يمرض في بيت عائشة وتوفى في بيتها بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها. بل إن عائشة رضي الله عنها لها منزلة عالية عند المؤمنين، وكانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون الرسول ويحبون ما يحب ويحبون ما يحب صلى الله عليه وسلم. فمن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فكانوا يتحرون يوم النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ويأتون بالهدايا عنده صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وها هي سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، لما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قال الشعبي رحمه الله: كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصادقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله البريئة المبرأة. هذه هي منزلة عائشة عند المؤمنين. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. من فضل عائشة رضي الله عنها قال أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ قال: أما إنك منهن. قالت: يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ قال: أما إنك منهن. قالت: فخيل إلي أن ذاك لأنه لم يتزوج بكرا غيري. ومن فضائلها ما ورد عن أبي سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت عليه السلام ورحمة الله: ترى ما لا نرى يا رسول الله. عائشة رضي الله عنها قد احتلت مكانة عالية مرموقة في الأخلاق الحسنة النبيلة الرفيعة. كان من أخلاقها الزهد والورع والعبادة والسخاء والجود والشفقة على الناس. وقد تأثرت عائشة رضي الله عنها كثيرا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت ألصق الناس به صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم اطلاعا على عبادته الخاصة به عليه الصلاة والسلام. ونقلت عائشة رضي الله عنها للناس في الأحاديث الكثيرة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتليت عائشة رضي الله عنها ابتلاء عظيما، فصبرت ونالت الأجر من الله عز وجل، وكل يبتلى على قدر عمله. ونسمع الآن حديثها التي نقلته لنا في ابتلائها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، أي وقعت القرى على عائشة رضي الله عنها، فخرجت معه بعدما نزل الحجاب، أي بعد نزول آية الحجاب، وأنا أحمل في هودج وأنزل فيه. فسرنا، والهودج هو الذي يكون فوق الإبل للنساء خاصة. تقول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، أي قربوا من المدينة في الرجوع، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حينئذ فمشيت حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت حاجتي ذهبت لقضاء حاجتها، والجيش كانوا الذي كان نائما، وهكذا. ثم رجعت عائشة رضي الله عنها، أقبلت تقول: أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفار، أي خرز يماني، وهي قرية باليمن، كان معها عقد فانقطع، رجعت إلى القافلة، رجعت إلى الجيش، فكان معها عقد فانقطع، فرجعت تبحث عنه رضي الله عنها. وهي تبحث، وأتوا الرهط وأقبل الناس الذين كانوا يحملون الهودج، فحملوا الهودج ووضعوه على البعير، وهم يحسبون أن عائشة رضي الله عنها فيه، وهي لم تكن ثقيلة في ذاك الوقت، كانت خفيفة. فالرجال لم يستنكروا خفة الهودج حين رفعوه. تقول عائشة رضي الله عنها: فجئت منازلهم، أتيت إلى مكانها وليس بها داع ولا مجيب، فأممت، أي قصدت منزل الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. وهذا يا أحب من ذكائها، أتت عائشة رضي الله عنها إلى مكان الجيش بعد أن بحثت عن العقد، فرجعت وقد رحل الجيش. من ذكائها أنها بقيت في مكان الجيش، لأنها قالت: في نصف الطريق سيفقدونني ثم سيرجعون إلى مكانهم. تقول رضي الله عنها: فبينما أنا جالسة غلبتني عيني، نامت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي من وراء الجيش، تأخر فقدم فأصبح عند منزلي. صفوان رضي الله عنه تأخر عن الجيش، ثم أتى فرأى سواد إنسان نائم. صفوان كان يمشي، فرأى من بعيد سواد إنسان نائم، فأتى إليه فصفوان رضي الله عنه عرفها، عرف عائشة، تقول عائشة: فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاسترجع، فاستيقظت باسترجاعه. والاسترجاع يكون أيضا عند المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، لما رآها وعرف عنها عائشة وأن الجيش قد ذهب، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقامت عائشة، استيقظت بصوته، فخمرت وجهي، وضعت الحجاب على وجهها. تقول عائشة: والله ما كلمني كلمة. الله أكبر. تقول: والله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. فأناخ راحلته، فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، ذهب بها ولم يتكلم معها كلمة. تقول عائشة: حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في وقت الظهيرة، فهلك من هلك فيه. تقول عائشة: وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا؟ لأنه يا أحبة كان سيكون ملكا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. كانوا يجهزون عبد الله، يجهزون عبد الله بن أبي سلول لأن يكون ملكا عليهم. لكن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم تركوه. تقول عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا، كانت مريضة، والناس يفيضون في قول أهل الإفك. الناس بدأت تتكلم في عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها لا تشعر، لا، لم تسمع، لم يأتيها الخبر أن الناس تتكلم فيها. تقول: ولا أشعر بشيء من ذلك، ويريبني في وجعي إن أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. قالت: أن لما كنت أمرض وأشتكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مني أو معي، لكن في هذا الوقت لا أعرف من رسول الله هذا اللطف، إنما يدخل علي فيسلم ثم يقول: كيف فيكم، ثم ينصرف. رأى التغير في المعاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما لاقاه صلى الله عليه وسلم من الكلام في أرضه. فالكلام في الأرض يا إخوة ليس سهلا، الكلام في الأرض ليس سهلا، فكيف بالكلام في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فذلك الذي يريبني، أي اللطف لم أجده من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت مع أمي مصطح، يعني بعد أن تعافت قليلا خرجت مع أمي مصطح قبل المنافع، يعني تذهب للخلاء. وتقول: وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يذهبون إلى الخلاء، وكانت قديما الخلاء خارج الديار، ثم بعد ذلك وضعت في الديار في البيوت. ثم تقول: فانطلقت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم ابن عبد مناف. تقول: هذه أم مصطح تعثرت في الطريق، كانت تمشي مع عائشة رضي الله عنها وتعثرت في الطريق، فقالت تعس مصطح. لما تعثرت قالت أم مصطح تعس مصطح، فقلت لها، تقول عائشة: فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وهنا فائدة يا أحبة، فائدة وتوجيه: الدفاع عن أهل الفضل وعن أهل الخير إن كنت تعلم عنهم خيرا، إن كنت تعلم عنهم الخير فدافع عنهم. انظر إلى عائشة رضي الله عنها وهي الآن لم تعلم بعد أن الناس يتكلمون فيها ومنهم مصطح، فقالت: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه أولم تسمعي ما قال؟ تقول أم مصطح لعائشة أولم تسمعي ما قال؟ قالت عائشة وماذا؟ ماذا قال؟ فأخبرتني الخبر. تقول عائشة فازددت مرضا على مرضي. الله أكبر، اشتد البلاء. وكيف لا يشتد البلاء عليها والبلاء يكون على الصالحين أكثر فأكثر من غيرهم. تقول عائشة فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم؟ فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وهنا فائدة يا أحبة، وهو الاستئذان عند إرادة الخروج من البيت أو من المنزل. فالمرأة لا تخرج من منزلها إلا بإذن زوجها. قالت عائشة أتأذن لي أن آتي أبوي؟ تقول أنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي. فجئت أبوي فقلت يا أمتا ما يتحدث الناس؟ الآن عرفت عائشة رضي الله عنها أن الناس يتكلمون فيها وفي أرضها. فقالت أمها يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها، أي كثر عليها الكلام وكثر عليها الحسد. قالت عائشة سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ أي الناس وقعوا في عرضي وتكلموا أني وقعت في كذا وكذا؟ تقول عائشة فبكيت الليلة حتى لا يرقى لي دمع، الليل كله وهي تبكي. تقول ولا أكتحل بنوم ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، تأخر يستعمرهما في فراق أهله يستشيرهما. فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءتها وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وأسأل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ أي في عائشة. قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمضه عليها، يعني لو كان عندها شيء من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله فقط، هذا هو الذي عندها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، إلا هو مع الذي مر معنا صفوان، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال سعد كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال كذبت، لعمر الله لا تقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هم يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل يقظهم حتى سكتوا وسكت. قالت عائشة: فبكيت يومي ذلك وليلتي لا يرقى لي دمع. وهذا والله من شدة البلاء، من شدة البلاء، ولا أكتحل بنوم. تقول: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا أكتحل بنوم ولا يرقى لي دمع حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. نعم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، فكيف إن كان المظلوم من أهل الصلاح من أولياء الله؟ بل كيف والمظلوم هو زوجة خير البشر وأحبهم إلى الله عز وجل. تقول عائشة: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. وهنا ينبغي للمرء أن يكون مع أخيه في السراء والضراء، ينبغي للمرء أن يكون مع أخيه في السراء وفي الضراء. تقول عائشة: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شاني شيء. تقول: قالت: فتشهد صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى مقالته صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: قلص دمعي أي جف، حتى ما أحسن منه قطرة أو ما أحسن منه قطرة. فقلت لأبي، تقول عائشة: قلت لأبي: أجب رسول الله فيما قال. قال أبو بكر: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت، تقول عائشة: فقلت أنا يومئذ حديثة السن، لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلتكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تقول: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا أعلم أني بريئة وأن الله تعالى يبرئني ببراءتي، ولكن والله ما ظننت أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وهذا من تواضعها رضي الله عنها. ولكن كنت أرجو أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، يبرئني الله بها. قالت: والله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى نزل عليه الوحي، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. فلما سري عنه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم فلما سري عنه وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما والله لقد برأت الله. يا عائشة، أما والله قد برأت الله. فقالت أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العشر الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأسل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقالت: أحمي سمعي وبصري وما علمت إلا خيرا. وهي التي تقول عائشة عنها: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. وتقول عائشة: لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة التي نزل بها عذري على الناس، نزل فأمر برجلين وامرأة ممن كان تكلم بالفاحشة في عائشة فجلد الحد، وكان رأها ابن أبي ومصطح وحسان وحمنة. ولا شك يا أحبة أن حادثة فيها فوائد وآثار كثيرة. وقد أخبر الله عز وجل أن فيها خيرا للمؤمنين، كما قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فمن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ففيها بعض الفوائد أحببت أن أذكرها سريعا. أولا، أن حادثة الإفك أظهرت فضل عائشة رضي الله عنها، وذلك بتبرئتها بقرآن يتلى إلى قيام الساعة. ثانيا، من الفوائد المترتبة على قصة الإفك الابتلاء، حيث ابتلى الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلم الناس في أرضه، وابتلى الله عز وجل عائشة، وابتلى صفوان ابن المعطل، فخرجوا من البلاء كالذهب الخالص. والابتلاء لا شك أنه خير، لأن فيه رفع درجات. وهو ابتلاء لأسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد صبرت هذه الأسرة على ما حدث من ابتلاءات لابنتهم. الثالث، أن المؤمنين تعلموا في هذه الحادثة الحرص على سمعة المؤمنين، على حسن الظن. فينبغي للمسلم أن يمسك لسانه وأن لا يخوض في أمر لا يعرف فيه شيئا، ووجوب التثبت في الأقوال قبل نشرها والتأكد من صحتها. ولهذا قال الله عز وجل: ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كذلك من الفوائد يا أحبة النهي عن إساءة الفاحشة المؤمنين، كما قال الله عز وجل: وإن الذين يحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك من الفوائد الحث على النفقة على الأقارب وإن أساءوا، كما مر معنا مع مصطح ومع أبي بكر الصديق، حتى إن أساء عليك الأقارب أقاربك وإن أساءوا عليك وأنت تنفق عليهم فاستمر على النفقة عليهم فإن لك أجرا. كذلك غيرة الله عز وجل على عباده المؤمنين الصادقين والدفاع عنهم، ولهذا الله عز وجل أنزل وحيا يتلى إلى قيام الساعة. والله عز وجل قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. كذلك من الفوائد المترتبة على حادثة الإفك وهي إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعلم الغيب، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش شهرا كاملا وهو لا يعلم شيئا عن حقيقة الأمر، بل كان يستشير ويسأل أصحابه عن عائشة رضي الله عنها. كذلك من الفوائد وهي السادسة أن هذه المحنة أظهرت المنافقين المندسين في صفوف المؤمنين. وعلينا أن نعلم يا أحبة أن الفتن والمحن تأتي لتظهر ما تكنه الصدور من نفاق، وتظهر ما في القلوب من حقد على الإسلام وأهله. وكذلك أيضا كل الفتن حتى الفتن في الصف السلفي فيها الخير، بعض الناس قد يقول أنها كلها شر، لا، فيها الخير. ولماذا؟ لأن هذه الفتنة يخرج الله عز وجل بها المندسين في هذا المنهج الطيب المبارك، وحتى لا ينخدع الناس به. إذن يا أحبة، وهذا ما يحدثه أو ما يحدثه أهل الفتن، فعندما يخرجون بفتنتهم هذا يخرجون بالفتنة في ويفرقون الناس. هم في الأصل لا يريدون ضرب الدعوة، يريدون ضرب الحق، فهم يريدون العلماء الراسخين، لأن الضرب فيهم والكلام في العلماء يهدم الدعوة ويبعد الناس عنهم، ومن ثم يبدأون التلويث أفكار الناس، فالله المستعان. فكل فتنة تحدث إنما تبدأ أو يبدأ الهجوم ويبدأ التجريح في العلماء الكبار. لماذا؟ من أجل أن يتركوهم الناس، فإذا تركوا العلماء وابتعدوا عن العلماء قام أهل الفتن بتلويث أفكار الناس، والله المستعان. وأعود إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت عائشة ويحدث منهما. كانت تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يقول لها: إني أعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت. قالت: وكيف تعرف؟ وفي الحديث أيضا قيل: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت عائشة: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل، والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. وهذا يا أحبة يدل على قرب الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجاته، حتى أنه يعرف أدق التفاصيل في كلامهم. وعن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس، أي البحث، وأقام الناس معه يبحثون وليسوا على ماء، لم يكن هناك ماء. فأتى الناس أبا بكر، بدأت الناس تأتي إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: ما ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، يشتكون إلى أبي بكر. تقول عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على فضلي. كان أبو بكر رضي الله عنه يطعن ابنته في خصرها بيديه وهي لا تتحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فضلها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمم. فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء، ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة، فبعثنا البعير، أي أقام البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته. قالت أيضا، يقول أبي حين جاء من الله من الرخصة للمسلمين، والله ما علمت يا بنية إنك لمباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر. واستأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عائشة ترفع صوتها عليه، فقال يا بنت فلانة ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، كان يرفع صوتها. ولما أتى أبو بكر يريد أن يضربها، النبي صلى الله عليه وسلم حال بينهما وجعل عائشة خلفه، ثم خرج أبو بكر. فانظروا إلى قول النبي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها وقال، ألم تريني حلت بين الرجل وبينك؟ أي دافعت عنك، لم يضربك أباك. ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمعا تضاحكهما، فقال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. ونستفيد من هذا يا أخي بأن الخصام قد يقع، وإذا وقع الخصام بين الزوجين ينبغي علينا أن لا نطيل الخصام، ينبغي علينا أن نتنازل، وينبغي علينا أن لا ندخل الشياطين بيننا، شياطين الإنس والجن. فإن بعض الناس وبعض الأسر قد يكون عندهم بعض الخلاف، فالخلاف واقع في المنازل وبين الأسر يا أحبة، لا بد أن يقع الخلاف، فيكون هناك اختلاف وهو بسيط، لكن عندما تدخل المرأة بعض النساء أو يدخل الرجل بعض الرجال ويقول حدث من زوجتي كذا وكذا، فيقول الرجل اضربها، اطردها من المنزل، افعل لها كذا، افعل لها كذا، أو المرأة تخبر بعض النساء فيقولن لها افعلي كذا، اذهبي إلى أهلك، اخلعيه، اطلبي كذا، فهؤلاء لا شك أنهم من شياطين الإنس. الإنسان إن كان عنده خير فليتكلم، وإلا عليه فليصمت، وعلى الرجل والمرأة ألا يخرج مشاكلهما واختلافهما إلى الناس. فإذا وقع الخلاف في المنزل فيبقى في المنزل، وعلى الرجل أن يتنازل، وعلى المرأة أن تتنازل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء، حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال يا عائشة هذه بتلك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع زوجته ويتسابق مع زوجته ويفعل معها يعني أمورا يسعدها ويدخل السرور عليها، وكذلك ينبغي علينا أن نفعل ذلك مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع أبنائنا. فإن بعض الناس للأسف الشديد يكون مع أصحابه وإخوانه يمزح ويضحك، وإذا دخل البيت لا يعرف المزح والضحك مع أهله. وكذلك بعض النساء تكون مع أخواتها ومع قريباتها يضحكن ويمزحن، فإذا دخلت إلى بيتها لا تضحك ولا تمزح مع أهلها، مع زوجها وأبنائها. فهذه يا أحبة ما الذي نستفيده من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. في مرض موت عائشة رضي الله عنها، جاء ابن عباس رضي الله عنهما يستأذن على عائشة وهي في الموت، قال فجئت وعند رأسها عبد الله ابن أخيها عبد الرحمن، فقلت هذا ابن عباس يستأذن. قال دعني من ابن عباس، لا حاجة لي به ولا بتزكيته. فقال عبد الله يا أمة، إن ابن عباس من صالحي بنيك، يودعك ويسلم عليك. قالت فأذن له إشيك. قال فجاء ابن عباس، فلما قعد عند عائشة قال أبشري، فوالله ما بينك وبين أن تفارقي كل نصب وتلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تفارق روحك جسدك. قالت إيها يا ابن عباس. قال كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى الرسول، ولم يكن يحب إلا طيبا. سقطت قلادتك ليلة الأبواء وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقطها، فأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله فتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك من سببك. وما أنزل الله بهذه الأمة من الرخصة. ثم أنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات، فأصبح ليس مسجد من مساجد يذكر فيها الله إلا براءتك تتلى فيه آناء الليل والنهار. قالت دعني عنك يا ابن عباس، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا. قال عطاء بن أبي رباح، كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال الزهري، لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال، أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه. ومن زهدها رضي الله عنها أن معاوية بعث إلى عائشة بقلادة بمئة ألف فقسمتها بين أمهات المؤمنين. وكذلك بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال قد يكون مئة ألف، فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس وزعته على الناس جميعا. فلما أتى الليل وأمس قالت هاتي يا جارية فطري، تريد أن تأكل. فقالت لها الجارية، يا أم المؤمنين، ما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ قالت لا تعنفيني، لو ذكرتيني لفعلت. الله أكبر، قلوب تعلقت بالآخرة، وكيف لا تتعلق وهي من بيت الزهد ومن بيت أزهد الناس في الدنيا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع صيامها وقيامها وكرمها وجودها تكره أن يثنى عليها وأن تمدح وهي تسمع، مخافة الرياء، وتقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. وكذلك كانت تتمثل ببيت لكد بن ربيعة، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. وهذا درس والله لمحب التزكيات والبحث عنها في كل مكان، ومحب الثناء والتصدر للشهرة، نسأل الله السلامة. عاشت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. وقالت أيضا ما شبعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من طعام إلا ولو شئت أن أبكي لبكيت، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبض. وقالت رضي الله عنها أدخل بيتي، وهذا درس من أم المؤمنين للنساء اللاتي تركت التخلق بالأخلاق الفاضلة والحكمة والعفاف وجرينا خلف شياطين الإنس والجن. تقول عائشة كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مسدودة علي ثيابي حياء من عمر، الله أكبر، وهو ميت في قبره. وفي رواية: ما زلت أضع خماري وأتفضل بثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب الطابري، فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بني بيني وبين القبور جدارا فتفضلت بعد. وكذلك من فضل عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وليلتي وبين سحري ونحري، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: حتى ظننت أنه يريده، فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إليه صلى الله عليه وسلم فاستن به كأحسن ما رأيته مستنا قبل. كذلك تقول عن نافع قال: شهدت أبا هريرة صلى على عائشة بالبقيع وكان خليفة مروان على المدينة وقد اعتمر تلك الأيام. وقال الإمام أحمد: توفيت سنة 57، وقيل أنها ماتت في الليلة 17 من شهر رمضان بعد الوتر، فأمرت أن تدفن من ليلتها، فاجتمع الأنصار وحضروا فلم يرى ليلة أكثر أو لم يرى ليلة أكثر منها نأسا نزل أهل العوالي فدفنت في البقيع، أي هذه الليلة لم يرى ناس أكثر منها في التجمع في موت عائشة رضي الله عنها. في وفاتها حزن عليها أهل المدينة حزنا شديدا. ولما سمعت أم سلمة رضي الله عنها بالخبر أرسلت جاريتها تنظر ماذا صنعت عائشة، فجاءت الجارية فقالت: قضت، أي ماتت. فقالت أم سلمة يرحمها الله: والذي نفسي بيده، لقد كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبوها. ونزل في قبرها 5 من آل الصديق: عبد الله وعروة أبناء الزبير ابن العوام من أختها أسماء بنت أبي بكر، والقاسم وعبد الله أبناء أخيها محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان عمرها يومئذ 67 سنة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. ولعلي أختم بهذه المسألة: حكم من سب أم المؤمنين، حكم من سب أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه. قد أجمع علماء، قال أهل العلم: قد أجمع علماء الإسلام قاطبة من أهل السنة والجماعة على أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورماها بما برأها الله منه أنه كافر. قال الإمام مالك رحمه الله: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما يقتل في عائشة؟ قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن فيها. قال ابن حزم رحمه الله: قول مالك هنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله في قطعه ببراءتها. وقال ابن العربي رحمه الله: كل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر. وقال ابن قدامة رحمه الله: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وقال ابن القيم رحمه الله: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. نسأل الله العلي الكريم أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون في موازين حسناتنا. وأعتذر عليكم في الإطالة، وسيرة عائشة رضي الله عنها تحتاج إلى ساعات وساعات وإلى مجلدات، ولكن حاولت بقدر المستطاع أن أختصر الأمر، فهذا الذي خرج معنا، ولو أني أطلت قليلا فأعتذر منكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.